بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام. صرنا عند باب الرهن وغيره. الحديث رقم 275 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي من يهوديين طعاما ورهنه درعا من حديد. الشر موضوع الحديث الرهن. مفردات تعريف الرهن: لغة الثبوت والدوام أو حبس شيء في مقابل آخر، وشرعا جعل المال وثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاعا من شعير. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم أنه من دروع الحديد أي الدرع، ليفهم أنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. المعنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد، لقد كان مترفعا عن الدنيا زاهدا فيها، فكانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، وإما من الفيء وأما الغنائم فهي المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال فينفقها. فكانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء فينفقها في حينه، رغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما من غلال الأرض التي ثمرتها، وإما مما يأتيه من الأموال التي سبق ذكرها. مع ذلك فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوة لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعه. وإن هذا لا يدل دلالة عظيمة على تقلله من الدنيا وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في السنة 9 والعاشرة حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين، كما هو معلوم لكل من استقرأ السيرة. فلو طلب 30 صاعا من أصحابه لوجدها بالمجان، ولكنه ترك ذلك كله واشترى من اليهودي ثم رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ منه مشروعية الرهن. قد دل على مشروعيته كتاب الله تعالى، حيث يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض. قد دل على جوازه في الحضر هذا الحديث. ثانيا، يؤخذ منه جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت. معلوم أن أموال الكفار على العموم وبالخاص اليهود يجمعونها من الربا ومال البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. وقد أباح الله عز وجل معاملة الكفار، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء، ولا يسألونهم من أين جاءتكم هذه الأموال. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو وأصحابه بمكة 13 سنة يبايعون المشركين، أي يبيعون منهم ويشترون منهم، يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم ولا يسألون عن مصادر أموالهم. وكان ذلك معلوما ضرورة أن في كسبهم ما لا يحل. ثالثا، لعل بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون: كيف نبايع اليهود والنصارى؟ كيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملاتهم ما لا يحل لنا؟ ونقول لهم: إن الله حين أباح ذلك كان أرحم بعباده منكم، ولو حرم الله عز وجل على المسلمين معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر، إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار. ونحن الآن كذلك، قد عشنا وعاش من قبلنا وهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، من أنكر ذلك ينكر عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وهذا يكفي في الاستدلال على حله. رابعا، نأخذ من هذا أنه يجوز شراء الأسهم بقصد المضاربة، بأن يكون المشتري يقصد من ذلك الربح، فإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع، فإن هذا يجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبهم مع المساهمين. هذا لا يجوز، لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا كان من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه. يعني الشركات التي تتعامل بالربا أو بالحرام لا يجوز المساهمة معها، وأما الشركات التي تتعامل بالأشياء المباحة فإنه يجوز التعامل معها. خامسا، يؤخذ من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومي. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وخلف في ذلك الزيدية ومنع البيع بأكثر من سعر يومه، استدلالا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث به ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي في البائع، أي أقل الثمنين وهو الثمن الحقيقي. فله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني له أخذ الثمن الأكبر أو الأكثر في الربا. ولكن هذين الحديثين متأولين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه. قد تأول الحديث الأول الإمام الشافعي والرسالة، وقال حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين، وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النساء التأخير، فقال: إنما الربا في النسية. هكذا تأوله الشافعي رحمه الله، والخطابي رحمه الله، والجمهور، بل كل العلماء على هذا التأويل، لم يخرج عن ذلك إلا من شدة. وأما حديث من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا، ذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعين، يعني خرج لا يدري هل هو كاش أو هو تأجيل، وذلك كان يفارقه من غير تعيين لأحد البيعين. مثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له: إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك بثمانمائة مثلا ريال، وإن أردت نسية فهي لك بألف، وذهب ولم يعين أحد البيعين، هذا هو المنهي عنه، ثم بعد أن مضت مدة قال: أريدها نقدا. في هذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. إذا كانت مثلا السيارة مثلا حين الكلام كانت السيارة 100,000، وعندما أخرها صارت مثلا 120، فهذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. يعني كانت السيارة بسعر 100,000 وصارت ب 120,000، لا يجوز أخذ الزيادة اللي هي 20,000، والله أعلم. وهذا الحديث دليل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا، أما إذا حدد قال: إن أخذت السيارة ب100,000 نقدا فلك، وإن أردت أن تأخذها ب120,000 مثلا، واتفق على مثلا أن أخذها مؤجلة ب120، فهذا جائز لا شيء فيه. وهذا الحديث دليل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال، فهل يعقل أن ذلك اليهودي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها ويأخذ درعه فيها رهنا إلى أجل؟ هذا لا يعقل أبدا. والأمر الثاني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قد وقع الإجماع على السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة وعكسه مثله عليه الجمهور كما قلنا، لكن لابد من تحديد وقت الاستسلام ومكانه إلى التوفيق. سادسا، يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه. إذا كان الدين 500 ريال فلا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك بكثير. وثانيا، أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن أو المرتهن، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، أي يقبضها المرتهن وإن كان الرهان عقارا يعني كالأرض أو شيئا لا ينقل، فلا بد أن يأخذ صكا بذلك. سابعا، إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعطيه الباقي، وذلك يكون بواسطة أمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحبه. وبالله التوفيق. حديث رقم 276 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أشار موضوع الحديث الحوالة، مفردات المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، هكذا عرفه الفقهاء. الغني هو القادر على أداء الدين، بل يكون الدين كثيرا فلا يقدر المطالب على أدائه مع غناه. قوله ظلم لأنه حرام، لأنه ظلم لصاحبه الحق، لأنه ظلم لصاحب الحق لكونه منع للحق عن مستحقه. أتبع يعني جعل تابعا لمن أحيل عليه. مليء، المليء هو الغني الوفي. قوله فليتبع، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهل هو للوجوب أو للنبأ الاستحباب على خلاف بين أهل العلم. معنى الإجمالي، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أن مطل الغني ظلم، أي تأخير إداء حقوق الناس مع قدرة على إعطائها لهم ظلم، وهو تأخير أداء ما وجب لكونه ظلم. فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بل يكون الذي يكون عليه الدين له دين، نعم، فقد يكون الذي يكون عليه الدين له دين على آخر، حينئذ فإذا حال الذي عليه دين لآخر إلى صاحب إلى شخص آخر، وهذا الشخص يطلبه أي عليه دين له، فإذا أحيل أو المحال إذا أحيل إلى ذلك المحال إليه فإنه يأخذ منه. فإذا حال صاحب الدين على مليء يقدر على دفع دينه فينبغي له أن يتبع المحال عليه تعاونا مع أخيه وإحسانا منه إليه. فقه الحديث، أولا يؤخذ من الحديث تحريم المطل للحق لمن هو قادر عليه، أما من ليس بقادر فلا يسمى تأخيره مطلا، ولا يكون حراما، بل يجب إنظاره لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي صحيح مسلم في قصة أبي اليسر وأنه كان أو اليسر رضي الله عنه أنه كان له دين على رجل فجاء يتقاضاه حيث قال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي نسبة إلى بني حرام، كان لي على بني فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو يعني هل هو موجود في البيت؟ قالوا لا. فخرج على ابن له جفر أي يعني قارب البلوغ إلى غير ذلك، خرج على ابن له جفر وقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أليكة أمي عن سريرها، فقلت خرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأناعدك فأخرفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، أي غير قادر على السداد. قال قلت الله، الله يعني استهله بالله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قال فأتى بصحيفة فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، يعني في حال عدم قدرتك على السداد. ودل هذا الحديث على أن المعسر ينظر أو يعني أو سامح من قبل صاحب الحق. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، الظلم هو منع الحق عن مستحقه مع القدرة على أدائه. كذكر الصنعاني في العدة أن العلماء خلافا في تفسير الماطل، يعني الذي يستطيع الأداء ولكنه يؤخر الحقوق، هل يفسق بمرة واحدة أو لابد من التكرار لأن المطل إطالة المدافعة؟ قال النووي مقتضى مذهبنا لا يشترط فيه التكرار، لأن منع الحق بعد طلبه مع انتفاء العذر عن أدائه يشبه المطل كثرة. وإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ظلما يشعر بأنه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، لكن لا يحكم عليه بذلك حتى يظهر عدم عذره، حتى يظهر عدم عذره، لأنه قد يكون معذورا في الباطن. وحاصل هذه الجملة أنه لا يحكم بفسقه أي المماطل إلا بعد تبين عدم العذر. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الباء أحدكم، فإذا أتبع أحدكم رفع لأنه نائب فاعل، فإذا أتبع أحدكم فليتبع، مفتوح الياء بساكن التاء مفتوح الباء الموحدة أي فليقبل الإحالة، فإذا أتبع أحدكم فليتبع أي فليقبل الإحالة، والمقصود به المحال عليه. رابعا اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للندب أي الإحالة، فذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء، أي وجوب قبول الحوالة أي على المحال عليه. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده، وهو تحيل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. خامسا قال ابن دقيق العيد في الحديث شعر بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء أي الغني معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، يكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر، ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. سادسا استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أنه إذا صحت الحوالة ثم تعذر ساعات الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوعا على المحيل، أدرنا أيها الأخوة انقطاع الإرسال. رابعا اختلف العلماء في هذا الأمر أي الإحالة هل هو للوجوب أو للندب، فذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء أي وجوب قبول الحوالة، وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وتحويل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. خامسا، قال ابن دقيق العيد في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب في أنه إذا تعين كونه ظلما ظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، يكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر. واحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. سادسا، استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أن إذا صحت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوع على المحيل، لأنه لو كان له رجوع ما كان لاشتراط الغني فائدة. وقول إن هذا القول يستلزم ضياع الحق والإضرار بصاحبه، الذي يتبين أنه إذا تعذر استلام المحال به من المحال عليه جاز الرجوع إلى المحيل، وإلا فإنه يلزم من ذلك الضرر على المحال. سابعا، يشترط في الحوالة شروط أربعة. هي شرط الأول تماثل الحقين، يعني قد يكون المحيل مثلا محمد عنده عليه دين 1000 ريال، والمحال عليه مثلا حسن عليه 1000 ريال لمحمد، فجاء أحمد مثلا يطلب حقه من المحيل ومحمد 1000 ريال، قال له اذهب إلى حسن يعطيك 1000 ريال. هنا لابد من تماثل الحقين، 1000 ريال ب1000 ريال، 10 كيلو ب10 كيلو، سيارة بسيارة، يعني وهكذا. الشرط الأول تماثل الحقين لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على صفته، ويعتبر تماثلهما في أمور الثلاثة: الجنس، سيارة، الصفة، صفاتها كذا وكذا، أو مثلا أرز جنس من نوع أبو كاس أو أبو بنت أو نحو ذلك صفة، والحلول يعني في وقت التسليم أو التأجيل، أي في وقت التأخير تكون يعني الديون تكون متقاربة في الزمن، زمن القبض، متفق في زمن القبض والتأجيل. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر، يعني فعلا أن مثلا أن محمد عليه 1000 ريال، وأن المحال عليه وحسن عليه 1000 ريال مستقرة ثابتة. أحمد له حق عند محمد، ومحمد له حق عند حسن. أن تكون على دين مستقر. الشرط الثالث أن تكون بمال معلوم، يعني واضح شيء، واضح مال نقود أو سلعة. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، يعني يحيل هذا المحيل إلى مثل حسن، المحال إليه برضاه. أما المحال عليه فلا يلزم رضاه، إذا طلب أحمد حقه من محمد ومحمد حال على حسن وحسن عليه دين لمحمد، فإذا أحيل عليه محمد فيجب عليه أن يرضى ويسلم المبلغ هذا. الشرط الرابع أن يحيل برضاء، أما المحال عليه لا يلزم رضاء هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام، شرح الحديث ومتة الأحكام. صرنا عند باب الرهن وغيره. الحديث رقم 275 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديين طعاما ورهنه درعا من حديد. السبب موضوع الحديث الرهن. مفردات تعريف الرهن: لغة الثبوت والدوام أو حبس شيء في مقابل آخر، وشرعا جعل المال وثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاعا من شعير. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم أنه من دروع الحديد أي الدرع، ليفهم أنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. المعنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد، لقد كان مترفعا عن الدنيا زاهدا فيها، فكانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، وإما من الفيء وأما الغنائم فهي المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال فينفقها. فكانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء فينفقها في حينه، رغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما من غلال الأرض غلتها أي ثمرتها، وإما مما يأتيه من الأموال التي سبق ذكرها. مع ذلك فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوتا لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعه. إن هذا لا يدل دلالة عظيمة على تقلله من الدنيا وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في السنة 9 والعاشرة حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين كما هو معلوم لكل من استقرأ السيرة، فلو طلب 30 صاعا من أصحابه لوجدها بالمجان، ولكنه ترك ذلك كله واشترى من اليهودي ثم رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه مشروعية الرهن، قد دل على مشروعيته كتاب الله تعالى، حيث يقول الله عز وجل: من كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض، قد دل على جوازه في الحضر هذا الحديث. ثانيا يؤخذ منه جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت. معلوم أن أموال الكفار على العموم وبالخاص اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. قد أباح الله عز وجل معاملة الكفار، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء، ولا يسألونهم من أين جاءتكم هذه الأموال. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو وأصحابه بمكة 13 سنة يبايعون المشركين، أي يبيعون منهم ويشترون منهم، يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم ولا يسألون عن مصادر أموالهم، وكان ذلك معلوما ضرورة أن في كسبهم ما لا يحل. ثالثا لعل بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون: كيف نبايع اليهود والنصارى؟ كيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملاتهم ما لا يحل لنا؟ ونقول لهم: إن الله حين أباح ذلك كان أرحم بعباده منكم، ولو حرم الله عز وجل على المسلمين معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر، إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار. ونحن الآن كذلك، قد عشنا وعاش من قبلنا وهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، من أنكر ذلك ينكر عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وهذا يكفي في الاستدلال على حله. رابعا نأخذ من هذا أنه يجوز شراء الأسهم بقصد المضاربة، بأن يكون المشتري يكسب من ذلك الربح، فإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع، فإن هذا يجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع المساهمين. هذا لا يجوز، لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا كان من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه. يعني الشركات التي تعامل بالربا أو بالحرام لا يجوز المساهمة معها، وأما الشركات التي تعامل بالأشياء المباحة فإنه يجوز التعامل معها. خامسا يؤخذ من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومه. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وخلف في ذلك الزيدية ومنعوا البيع بأكثر من سعر يومه استدلالا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث به ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي في البايع أي أقل الثمنين هو الثمن الحقيقي. فله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا يعني له أخذ الثمن الأكبر أو الأكثر في الربا. ولكن هذين الحديثين متأولين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه. قد تأول الحديث الأول الإمام الشافعي والرسالة وقال حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النساء التأخير فقال إنما الربا في النسية. هكذا تأوله الشافعي رحمه الله والخطابي رحمه الله والجمهور بل كل العلماء على هذا التأويل لم يخرج عن ذلك إلا من شدة. وأما حديث من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا ذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعين يعني خرج لا يدري هل هو كاش أو هو تأجيل وذلك كان يفارقه من غير تعيين لأحد البيعين. مثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك ب800 مثلا ريال وإن أردتها نسية فهي لك ب1000 وذهب ولم يعين أحد البيعين هذا هو المنهي عنه. ثم بعد أن مضت مدة قال أريدها نقدا في هذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. إذا كان مثلا السيارة مثلا حين الكلام كانت السعر 100,000 وعندما أخرها صارت مثلا 120 فهذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه يعني كانت السيارة بسعر 100,000 وصارت ب 120,000 لا يجوز أخذ الزيادة اللي هي 20,000 والله أعلم. وهذا الحديث دليل على جواز الزيادة في البيع المؤجل لأن اليهود عرفوا أما إذا حدد قال إن أخذت السيارة ب100,000 نقدا فلك وإن أردت أن تأخذها ب120,000 مثلا واتفق على مثلا أن أخذها مؤجلة ب120 فهذا جائز لا شيء فيه. وهذا الحديث دليل على جواز الزيادة في البيع المؤجل لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال فهل يعقل أن ذلك اليهودي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها ويأخذ درعه فيها رهنا إلى أجل؟ هذا لا يعقل أبدا. والأمر الثاني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قد وقع الإجماع على السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة وعكسه مثله عليه الجمهور كما قلنا لكن لابد من تحديد وقت الاستلام ومكانه إلى التوفيق. سادسا يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه. إذا كان الدين 500 ريال فلا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك بكثير. وثانيا أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن أو المرتهن لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة أي يقبضها المرتهن وإن كان الرهان عقارا يعني كالأرض أو شيئا لا ينقل فلا بد أن يأخذ صكا بذلك. سابعا إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعطيه الباقي، وذلك يكون بواسطة أمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحبه. وبالله التوفيق. حديث رقم 276 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أشار موضوع الحديث الحوالة، مفردات المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، هكذا عرفه الفقهاء. الغني هو القادر على أداء الدين، بل يكون الدين كثيرا فلا يقدر المطالب على أدائه مع غناه. قوله ظلم أي أنه حرام، لأنه ظلم لصاحبه الحق، لأنه ظلم لصاحب الحق لكونه منع للحق عن مستحقه. أتبع يعني جعل تابعا لمن أحيل عليه. مليء المليء هو الغني الوفي. قوله فليتبع، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهل هو للوجوب أو للنبأ الاستحباب على خلاف بين أهل العلم. معنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أن مطل الغني ظلم، أي تأخير إداء حقوق الناس مع قدرة على إعطائها لهم ظلم، وهو تأخير أداء ما وجب لكونه ظلم. فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بل يكون الذي يكون عليه الدين له دين، نعم، فقد يكون الذي يكون عليه الدين له دين على آخر، حينئذ فإذا حال الذي عليه دين لآخر إلى صاحب إلى شخص آخر، وهذا الشخص يطلبه أي عليه دين له، فإذا أحيل أو المحال إذا أحيل إلى ذلك المحال إليه فإنه يأخذ منه. فإذا حال صاحب الدين على ملي يقدر على دفع دينه فإنه فينبغي له أن يتبع المحال عليه تعاونا مع أخيه وإحسانا منه إليه. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث تحريم المطل للحق لمن هو قادر عليه، أما من ليس بقادر فلا يسمى تأخيره مطلا، ولا يكون حراما، بل يجب إنظاره لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي صحيح مسلم في قصة أبي اليسر، وأنه كان أو اليسر رضي الله عنه، أنه كان له دين على رجل فجاء يتقاضاه حيث قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي نسبة إلى بني حرام، كان لي على بني فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو؟ يعني هل هو موجود في البيت؟ قالوا: لا. فخرج على ابن له جفر، أي يعني قارب البلوغ إلى غير ذلك، فخرج على ابن له جفر، وقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي عن سريرها، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأناعدك فأخرفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، أي غير قادر على السداد. قال قلت الله يعني استهله بالله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، يعني في حال عدم قدرتك على السداد. ودل هذا الحديث على أن المعسر ينظر أو سامح من قبل صاحب الحق. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، الظلم هو منع الحق عن مستحقه مع القدرة على أدائه. كذكر الصنعاني في العدة أن العلماء خلافا في تفسير الماطل، يعني الذي يستطيع الأداء ولكنه يؤخر الحقوق، هل يفسق بمرة واحدة أو لابد من التكرار لأن المطل إطالة المدافعة. قال النووي مقتضى مذهبنا لا يشترط فيه التكرار، لأن منع الحق بعد طلبه مع انتفاء العذر عن أدائه يشبه المطل كثرة. وإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ظلما يشعر بأنه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، لكن لا يحكم عليه بذلك حتى يظهر عدم عذره، حتى يظهر عدم عذره، لأنه قد يكون معذورا في الباطن. وحاصل هذه الجملة أنه لا يحكم بفسقه أي المماطل إلا بعد تبين عدم العذر. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الباء أحدكم، فإذا أتبع أحدكم رفع لأنه نائب فاعل، فإذا أتبع أحدكم فليتبع، مفتوح الياء بساكن التاء مفتوح الباء الموحدة أي فليقبل الإحالة، فإذا أتبع أحدكم فليتبع أي فليقبل الإحالة، والمقصود به المحال عليه. رابعا اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للندب أي الإحالة، فذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء أي وجوب قبول الحوالة أي على المحال عليه، وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وهو تحيل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. خامسا قال ابن دقيق العيد في الحديث شعر بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء أي الغني معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، يكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر، ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. سادسا استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أنه إذا صحت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوعا على المحيل. حضرنا أيها الأخوة انقطاع الإرسال، رابعا اختلف العلماء في هذا الأمر أي الإحالة هل هو للوجوب أو للندب، فذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء أي وجوب قبول الحوالة، وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وهو تحويل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. خامسا قال ابن دقيق العيد في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب في أنه إذا تعين كونه ظلما ظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، يكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر، ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. سادسا استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أن إذا صحت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوع على المحيل، لأنه لو كان له رجوع ما كان لاشتراط الغني فائدة. وأقول إن هذا القول يستلزم ضياع الحق والإضرار بصاحبه، الذي يتبين أنه إذا تعذر استلام المحال به من المحال عليه جاز الرجوع إلى المحيل، وإلا فإنه يلزم من ذلك الضرر على المحال. سابع اشتراط في الحوالة شروط أربعة، هي شرط الأول تماثل الحقين، يعني قد يكون المحيل مثلا محمد عنده عليه دين 1000 ريال، والمحال عليه مثلا حسن عليه 1000 ريال لمحمد، فجاء أحمد مثلا يطلب حقه من المحيل وهو محمد 1000 ريال، قال له اذهب إلى حسن يعطيك 1000 ريال. هنا لابد من تماثل الحقين، 1000 ريال ب1000 ريال، 10 كيلو ب10 كيلو، سيارة ب سيارة، يعني وهكذا. الشرط الأول تماثل الحقين، لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على صفته، ويعتبر تماثلهما في أمور الثلاثة: الجنس، سيارة، الصفة، صفاتها كذا وكذا، أو مثلا أرز جنس من نوع أبو كاس أو أبو بنت أو نحو ذلك صفة، والحلول يعني فوقت التسليم أو التأجيل، أي فوقت التأخير تكون يعني الديون تكون متقاربة في الزمن، زمن القبض، متفق في زمن القبض والتأجيل. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر، يعني فعلا أن مثلا أن محمد عليه 1000 ريال، وأن المحال عليه وحسن عليه 1000 ريال مستقرة ثابتة. أحمد له حق عند محمد، ومحمد له حق عند حسن، أن تكون على دين مستقر. الشرط الثالث أن تكون بمال معلوم، يعني واضح شيء، واضح مال نقود أو سلعة. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، يعني يحيل هذا المحيل إلى مثل حسن، المحال إليه برضاه، أما المحال عليه فلا يلزم رضاه. إذا طلب أحمد حقه من محمد، ومحمد حال على حسن، وحسن عليه دين لمحمد، فإذا أحيل عليه محمد فيجب عليه، يجب عليه أن يرضى ويسلم المبلغ هذا. الشرط الرابع أن يحيل برضا، أما المحال عليه لا يلزم رضا هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.